واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في الحلقة الثالثة في رحلة في كيف تقوى على التقوى، دراسة تدبرية لموضوع التقوى بمنهج العلم والعمل. احنا كنا كلنا في المقدمات، مقدمات يعني اللي هي بتبقى دايما بمثابة دائرة صغيرة بنطوف بها حول الموضوع، وبعد كده بيتم بسط الكلام ده في دائرة أخرى، وبيبقى بشكل أساسي بنركز فيها على محاولة رصد الإشكال وتحليل الحال. طيب، تحت عنوان رحلات البحث عن التقوى، هو مش موجود في الكتاب، طيب نقرأ مع بعض. لم أكن أعرف شيئا عن التقوى رغم أنني كنت أصلي وأمارس العديد من العبادات، ولم أكن أعرف أنها شيء مطلوب في الدين أصلا أو في التدين، سواء في الابتداء أو الاستواء أو الانتهاء. طبعا يعني كالعادة أنا بقول، يعني أنا ما أعتقدش أن لو حد كتب في موضوع ما كتبش تجربته الشخصية مع الموضوع ما تقرولوش أصلا. يعني وإن كان البعض، معلش أنا حتى أحيانا بيعتبر ده انك بتتكلم عن حاجات تخصك، واحنا مالنا، انتوا مالكوا ازاي من قال، يعني انا بكتب لكم، يعني طبيعي جدا. لازم اصلا انا اقول اصلا انا يعني اللي مريت بيه مع الموضوع او تجربتي او الا حدا بيان اكتب او انا حتى كان موقفي منه ايه. ف بس زي يعني زي ما قلنا، ما بيبقاش الكتابه، لان احيانا بعض الناس في يعني مثلا مقاعد في الساينتفك ريسيرش او البحث العلمي يقول لك الباحث ما يقولش مش عارف انطباعاته الشخصية، ولا يقول مش عارف ايه، ولا الحقيقة الكلام ده مش صحيح بالمرة. العكس، هو لازم يكون ليه، يعني لازم هو عشان خاطر تبقى انت ساينتفك لازم تكتب كلامك بمنتهى الجمود، وتكتب ان المسألة من ناحية العقلية فيها، لا لازم تحكي اصلا تجربتك مع الامر حتى وان كانت تجربة وجدانية. اصلا النبي دايما حتى هو كان بيتكلم في المسائل كان بيتكلم عنها بحكاية تجربته الوجدانية، والكيف أنعم وصاحب القرن قد التقى من القرن ونجبته، يعني بيتكلم بيحكي تجربته الوجدانية أصلا مع المعلومة أو الخبر اللي هو يقوله لنا أصلا. ده الطبيعي يعني. وكتير من المعاني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحكي يقول أو غيره، يعني طبعا النبي هنقول النبي هو ما يعني محل الاقتداء صلى الله عليه وسلم، بس غيره ده الأصل. لان لا شك هيفرق مع البني ادم ان انت تكون اصلا الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها دي انت مريت بيها، اختبرتها، ايه اللي حدا بك ان انت مثلا تتكلم فيها. المهم يعني ما اخطا الانسان في دائما يعني اعجاب وافتخار او انتقاص واحتقار فهو بخير. يعني احيانا ممكن ناس بتقعد تحكي تجربه شخصيه بس على سبيل التمجيد الشخصي لانفسهم بشكل ضخم وشكل كبير، ان انا اصلا ده انا كده كده متقي من نعمة اطفالي ومش عارف، وكان ابي رحمه الله يرضي عن التقوى وامي مش عارف تعمل لي بسكوت تقوى. يعني ما اخطا الانسان اعجاب وافتخار، وما اخطاه ازدراء واحتقار، ان هو ما يكونش بيزدري واحتقر الناس وانتم مش عارف طول حياتكم تايهين وانا جاي افوقكم وطول حياتكم جاهلين وانا جاي اعلمكم. يعني في حاجات بتبقاش طبعا بهذه الفجاجة، بس بتبقى فحواها في الاخر كده، يعني فحواها في الاخر انتوا يعني معفنين وما تعرفوش اي حاجة وانا جاي انوركم. يعني انما لو بتحكي تجربتك العادية اللي انت بتمر بيها وازاي الامر تطور معاك والى اين وصلت، العكس المكابدات دي الناس يعني بتبقى اوقع في النفس ان الكلام يكون واقعي اصلا، ما يكونش كلام، ايوه ما يكونش انت ما تكونش بتحكي كلام بعيد. والنقطة الأهم صراحة إن إحنا في الزمن ده بقى كتير بيكتبوا عشان يكتبوا. يعني أنا كتير جدا ألاقي واحد كتب في موضوع، كتبت في الموضوع ليه؟ عجبني، حاسسك إن الموضوع ده مثلا تشيرت أو بنطلون جنس مثلا هو يعني عجبه فحب يشتريه. يعني إيه عجبني؟ عجبني الموضوع، عجبني. لا، أسوأ من كده بقى، الموضوع ده يفرق جامد. لا، موضوع مطلوب في السوق، موضوع مطلوب في السوق، يعني موضوع مطلوب ده كتير مش عارف ايه. يعني انا لا انسى ان واحد يعني زميله، احنا لسه صغيرين كده في العشرينات، في بداية العشرينات يعني. المهم قال لي ده انا بجهز كتاب خطب جمعة، مش خطب جمعة وبتاع. قلت له خير، ربنا يوفقك كده، بس يعني خطب الجمعة كتير قوي، وبعدين ايه اللي هتعمله، ايه اللي هتضيف خطب الجمعة يعني عندك طريقة جديدة للخطبة؟ قال لي اعمل حبتها كده زي خطب الشيخ محمد حسان كده وبتاع. قال لي ما تعمل كتاب خطب يا شريف، انت بتكتب كويس، وبعدين كتاب الخطب ده ماشي جدا، يعني انت هتلاقي، والله اللي ماشي جدا، هتلاقي ناس كتيرة يعني بتشتريه، بياخد منك الخطبة ويطلع، اللي هو نظام اللي هو انت ايه، مساعدة المعاقين على مزيد من الاعاقة، يعني فاهم انت، والله مساعدة المعاقين على مزيد من الاعاقة، يعني كأنك بتبيع مخدرات بس في صورة خطب. الله، انا استغرب بقى يعني الناس دي مثلا، مش يعني انا مش فاهم يعني، ولا واحد يبقى مهووس انه يعمل كتاب وخلاص، او يعمل حاجة عشان خاطر رأي كتابي ومتصور جنب كتابه وعمل البروفايل بتاعه الكتاب بتاعه ومش عارف يعني، سبحان الله يعني. لا، الناس يعني مش يعني مش عارفة ان هي تقابل ربنا، مش عارفة انها يعني الكلام ده، او يعني اصلا ازاي هو الواحد يقعد يبذل مجهود في حاجة ولو نص ساعة وما تكونش خالصة لله 100%، ادنى شائبة فيها يعني، ادنى شائبة يتربح منه مثلا. طب يا عم عايز تتربح بقى، روح اعمل كتاب في الفيزياء ولا كتاب في الكيمياء، اعمل اي حاجة في الدنيا، اعمل كتاب قرية وكتابة، كتاب الف باء وكلام ده، بس ما تورطش الدين في، ما تورطش ان هذه الغايات النفيسة في تلك السلوكيات الخسيسة، ما يعني ما تورطهاش في المهم يعني. ففي الغالب اللي هو ما عندوش مكابدات مش هيبقى بيضيف حاجة في الامر اصلا، يعني انت في النهاية هتبقى انت يعني هو ايه اللي هيضيفه لك، ما فيش حاجة اصلا يعني، ما فيش حاجة جديدة. ما هو يعني معظم الموضوعات تقريبا هي كتب فيها، يعني معظم الموضوعات كتب فيها او تم تناولها. لكن الشخص لو هو يعني بيحكي لك مكابدات اللي ممكن مر بيها، على الاقل بتستبين هو عايز يقول ايه، او ايه المختلف، او ايه اللي عايز رسالة عايز يوصلها للناس. مش لازم انسان يستطيع انه يوصل كل الرسائل، بس على الاقل بيبقى عنده حاجة حركته ان هو يكون في هذا. طيب فالجزء ده رحلة البحث عن التقوى. قل فيه لم اكن اعرف شيئا عن التقوى رغم انني كنت اصلي وامارس العديد من العبادات، ولم اكن اعرف انها شيء مطلوب في الدين اصلا او في التدين، سواء كان في ابتداء او الاستواء او الانتهاء. يعني فكرة ان التقوى دي في الدين او من الدين، مش الموضوع ده ما كانش ايه يعني، مش في راس الواحد، يعني مش في راس الواحد ان مثلا، ما احنا عارفين ان التقوى كلمة تخص الدين اكيد، بس هي الكلمة اللي بنسمعها في الايه، في الخطبة، اتقوا الله حق تقاته ولا كده بس يعني. انما في مثلا منزلة اسمها التقوى، او مثلا في عبودية مطلوبة علينا، منزلة عبودية مطلوبة اسمها التقوى، زي مثلا ما انا مطلوب مني اصلي، مطلوب مني اصوم، مطلوب مني التقي يعني. لا، دي مش في الايه، زي نفس هو يعني كتير من العبادات اللي بالشكل ده، هو ده وقعنا يعني وقعنا معاها. زي برضو التدبر مثلا، كنا بنقول احنا مثلا عارفين ان القرآن بنحفظه، القرآن بنقراه، بنجوده، انما بنتدبره دي مش ايه يعني، مش موجودة اصلا، هي مش موجودة في القائمة اصلا، فضلا عن انت ايه تبقى عارف ايه هو ولا اللي يتعلق. طيب، ولما عرفتها كنت أحسبها شيئا مثاليا لا وقيا، أو شيئا كماليا لا أساسيا، ينشغل به فقط الراغبون في المستوى الرفيع من الاستقامة. ده برضو يعني في أوائل بقى الالتزام مثلا كنت بتسمع العبارات دي أو بتشوفها، لكن كنت برضو إيه متصور إنها عبارة عن حاجة إيه مستارة فيها، يعني الاستقامة كده إيه، على إن يعني كل حصة في الثانوية العامة ساعتها فإيه اللي هو يعني ده المستقر فيها بقى، ده اللي هو انت واحد عايز يحسن مجموعه وده المستقر فيها، مش حاجة مش ما هيش حاجة ايه في صلب التدين، يعني مش حاجة كده اساسية في صلب التدين زي الصلاة والصوم وغيرها من الاشياء. طيب لما أكون أشعر أنني بحاجة للتقوى لا على مستوى الدين ولا على مستوى الدنيا، لذا أنا مفكر يوما في معرفتها فضلا عن ممارستها. طبعا هو بيحرك الإنسان دايما شعوره بالاحتياج، يعني أن أنت محتاج حاجة تتحرك يعني تحاول يعني تعملها. ففي المرحلة دي الواحد برضو مش حاس أنه هو يعني مش محتاج التقوى، محتاجها في إيه؟ يعني على مستوى الدين عادي متدين، يعني بعمل الحاجات اللي بتوصلني، بتعلم علم مش عارف، بتتنسك ما تيسر لك من التنسك، بتدعو الى الله، يعني بتعمل الحاجات بتاعت التدين، تسيب المناكير اللي الحمد لله بتقدر تسيبها. وفي الدنيا عادي الحمد لله ماشي في دراستك كويس ودنيتك ماشيه، طب خلاص انت يعني فين انت بتعمل ايه التقوى؟ طبعا هي عشان في اوقات كتيره في حاجات انت ربما تكون بتعملها وانت ما ايه ما تعرفش انت بتعملها اصلا، او ما تعرفش ان هي دي التقوى مثلا، يعني عادي ما هو انا متخيل ان انا مش محتاجها رغم ان انا ممكن اكون اصلا بمارسها اصلا. انت ممكن تكون زي ما كنا قلنا في اول حلقه، مفيش حد ما بي ايه ما بيتقيش، مفيش حد ما بي اصلا مفيش حد هينجح في حاجه من غير ما يتقي، طبيعي ان انت ما يعني انت مش هتجيب مثلا سكور كويس الثانويه العامه وتدخل كليه الطب او تدخل المكان اللي انت عايزه من غير ما تكون اتقيت اصلا، لازم هتكون مارست التقوى اصلا. لان فعلا ساعتها عادي اصحابك مش عارف بيعملوا ايه وانت لا بتترك الكلام ده مهم يعني، بس يعني وفي الدين نفس الكلام، يعني طب ما برضو انت في حاجات حرام سبتها، طب ما انت سبتها دي تقوى برضو، وانك مثلا حرصك على انك مثلا تحافظ على الصلوات في جماعة، وانك مثلا تصوم مثلا تشاب يعني، فده ده تقوى، بس انت ما كنتش مش صوم الفريضة تنفل، ده برضو تقوى، بس انت مش ايه مش اخد بالك ان انت بتعمل ايه، بس هو انت مش حاططها ببؤرة ان ده ايه تقوى ولا القصة دي خالص، ولا انت عارفها ولا في خطة منهجة الترقي في العبودية دي. فأوقات يعني حين الواحد لما بيتكلم بحس ايه يعني لو حد مش فاهم قوي، او بلاش اقول مش فاهم قوي عشان ما اتخيلش ان انا يعني ممكن تكون مشكلة عندنا مش عنده هو، يعني لو حد مش واصله فكرتي ممكن يتخيل لحد كبير ان ايه انت بتعقد الامور خلاص، او بتقيب يعني بتعمقها مثلا شوية، بس هي القضية مش كده، القضية ان انت سؤال، هل كونك انت مثلا التقوى دي جات معاك وانت بتعمل حاجات، هل كده انت ده الشخص المتقي؟ يعني انا قلت قبل كده مرة وتكررا في فرق كبير جدا ما بين البناء وبين خبط العشواء، ما بين البناء وخبط العشواء. النهاردة انا افترض مثلا المسجد ده او مثلا المبنى ده كله انا بنيته يعني ايه، انا عملت اساسات وحطت له رؤية وفي خطوة بنى عليها خطوة، والبناء يعني في من اجمل الحاجات اللي فيه اللي هو اصلا هو ادعى للاستمرار وادعى للاستقرار، والنقطة الاهم من كده القابلية للاستنساخ. يعني السؤال دلوقتي لو واحد هنا جاء يعني مثلا المبنى بتاعنا ده شافه وحب يعمل المبنى زيه، يعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف عادي جدا ان هو مبني كويس محكم واضح المعالم تمام، وممكن كمان اصلا احنا نحكي له تاريخه، يعني بدأنا بالخطوة الفلانية في الفلانية في الفلانية في الفلانية في الفلانية لغاية ما وصلنا واستقرنا للامر الفلاني. البناء كده، البناء أولا الشخص ذاته، طب ربنا عافينا لو إن مثلا تهدم هذا البناء، هل يمكن إن أنا أعيد إن شاء الله؟ أعيد عادي، لأن أنا كده كده أنا عندي إيه يعني، أنا خلاص أنا خدت التجربة قبل كده وعندي معالم واضحة، فأقدر أعيد البناء تاني ماشي. فأولا هو البناء ذاته، البناء ذاته في وجوده، في وجوده هو أدعى للاستقرار والاستمرار، وده المراد. أنت مش عايز حاجة اللي هو أنت يعني ما يعني بعد شوية تقع وما عملتش أي حاجة ولا تلاقي نفسك في الشارع. النقطة الثانية فكرة ان هو ان انت قابليته للاستنساخ، قابليته للاستنساخ سواء منك انت او من غيرك، يعني غيرك يقدر يستنسخ البناء بتاعك وانت تقدر تعيد استنساخه تاني، ربنا يعافيك لو حصل فيه ايه، لو حصل فيه حاجة. قابلية للتطوير والتجديد برضو، يعني انت تقدر تطوره وتجدده، ان انت عارف معالمه بشكل واضح. انما ان البني ادم بقى تايه مش عارف اصلا، مش عارف ودي جت منين ولا جت ازاي ولا ايه حكايتها ولا ايه اللي حصل ولا ايه اللي بيحصل، هو ده خبط العشواء. يعني مثلا تيجي تقول له انا واحد دلوقتي يعني زي ما طرحت قبل كده، يعني لسه بقى يعني انا قعدت شويه العين فيهم دول، واحد بقى اسمع شويه حاجه كده، كنت بسمع محاضرة اسمها مركزية القرآن مش عارف السجال الفكري ومش عارف، المهم اتفرجت على المحاضرة فليته يعني بيتكلم على بيشكي شكوى. الشكوى دي سبحان الله يعني الحمد لله رب العالمين، مثلا ايه يعني احنا ربنا هدانا من هي بداية اصلا التساؤل، الشكوى دي بداية التساؤل من فترة. بيقول كنت في خرجة خلوية كده مع بعض الزملاء، وواحد منهم قام مشكورا كلمنا على مسألة التفكر وأديت عبودية التفكر وتفكر ساعة خير، بعدين قلت فرصة كويسة، كويس بقى احنا كده كده في الخلاء، فبقول خدت ناحية كده وبعدين حبيت اتفكر فما عرفتش اعمل ايه، فمش عارف ايه الخطوة الاولى، ابدأ بايه يعني، ايه الحاجة اللي اعملها، ايه الخطوة الاولى اللي تليها اللي تليها، لقيت نفسي مش عارف اعمل حاجة. بيقول وكتير من الفضلاء مثلا بيكلمونا عن تدبر القرآن وتدبر القرآن وتدبر القرآن وتدبر القرآن، بس مش عاطيني خطوات انا تدبر ازاي. فانا باجي مثلا واقف قدام النص زي ما وقفت قدام صفحة السماء كده، مش قادر اعمل حاجة، هعمل ايه الخطوة ده، بس لمجرد انه فكر يتفكر او فكر يتدبر. وده يأكد لك ان كل الناس التانية اللي ما بتدورش على خطوات لا فكروا يتفكروا ولا فكروا يتدبروا، وهم نصابين وبقولوا كلامه خلاص، فاهم انت، هم بس بيقعدوا ايه يعني يهاجموا خلاص حرفيا، لا فكر يتفكر ولا فكر ايه يتدبر، لان لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا انك تفكر تتفكر او تفكر تتدبر الا وايه، هتسأل نفسك سؤال ايه الخطوات، ولما تيجي تشوف الخطوات دي ماشي هتتساءل بقى الخطوة دي منين. وبما ان ما عندهمش خطوات مشروعة خلاص، او يعني هيروح لخطوات مخترعة، هيخترع خطوات، فهيبقى بقى حامي حمى السنة واللي بينافح عنها وجاب البدعة، وهو اللي جاب الايه بالبدعة عشان اتزنق، عشان اتزنق. لان فعلا وانا كنت دائما بقول يعني سبحان الله، بس بتساؤل بسيط جدا تطرحه على الشخص ده، قول له خلاص سيبك من كل اللي احنا بنحكي فيه ده، قول لي بقى تعالى قول لي اتدبر ازاي، اديني انت. فهو مثلا الدكتور ده ربنا يحفظه يعني مسكين يعني قال بقى فانا جاي لكم النهارده هكلمكم عن آلية واحدة وآلية وقد تكون حل الاشكال، التساؤل والاستشكال. وبرضه حتى مسكين لما دخل على التساؤل بتاع التدبر قال تساؤل على مستوى الكلمة، تساؤل على مستوى الجملة، تساؤل على مستوى كذا، وفي النهاية طلع التساؤلات ايه تفسيرية مش سؤالات تدبرية اصلا. لا لا اقصد شوف الازمة، يعني ننظر لحجم الازمة ومصرين يعملوا ايه، يتوهوا الناس وخلاص. يعني دي ازمة بيحكيها واحد راجل ده دماغه عالية صراحة، دماغه عالية جدا يعني، وهو مسكين فين في أزمة يعني مش عارف يعمل ايه، لان هو مش بابه وما يعني ما اشتغلش فيه، ما بحثش فيه، ما دورش فيه، ما عادش مثلا سنين بيكابد فيه وبيحاول يشوف له حل. فهي يعني دايما المكابدة بتفرق، يعني المكابدات بتفرق، يعني لما الانسان تكون يعني عقليته من الاول متسيستمة على فكرة ايه اعمل الكلام ده ازاي، يعني اعمله ازاي. احنا يعني احنا بقينا بنكتفي بالوصف، بنكتفي بتأجيج المشاعر بس. فاحنا بقى هذا الاكتفاء بالوصف او تأجيج المشاعر بنتصور ان هو يكفينا، وبنيجي سايبين الناس وتمشي، وتيجي تفاجأ بقى على كل هذه الاشياء التي تطلق على الخطبات، تقول بقى التقوى، تقول الاخلاص، تقول الاخبات، تقول التبتل، تقول مش عارف، وتيجي تسأل على كل الحاجات دي فين يا جماعة الكلام ده في الواقع بتاعنا؟ المحاضرة بس نسمع كلام حلو جميل مهم يعني. فاللي اقصده الفرق ما بين البناء وما بين خبط العشواء، تمام، ان انت في البناء هذا المبنى ادعى الاستقرار والايه والاستمرار، فيه القابلية للايه للاستنساخ، تمام، سواء منك انت تقدر تستنسخ وربنا عافيك لو حصل حاجة قدرت تعيد اقامته مرة تانية، القابلية للاستنساخ من غيرك لو حد حاب يعمل حاجة زي كده، في القابلية للتجديد والتطوير بشكل واضح تقدر تجدده وتطوره، في عندك المرونة اللي تخليك تعمل ايه تقدر تعمل منه نسخ مختلفة طبقا لتباين الزمان والمكان والايه والانسان، ودي حاجة برضو لطيفة جدا ان انت عندك القواعد، فعندك المرونة اللي تخليك تقدر ايه لا تقول المبنى هنا هيبقى اربع ادوار عشان طبيعة الارض، والمبنى في طبيعة الارض دي لا ما ينفعش يكون الا ثلاث ادوار، يعني يبقى عندك هذه المرونة بشكل كبير، فمرونة التنزيل يعني مرونة التنزيل ذاتها. وده اللي بقوله بقى احنا عايزين ايه بالضبط، لو احنا عايزين نموذج المسلم اللي هو ان شاء الله يخش الجنة، اللي هو بيعمل معاصي ومش عارف ايه وبيدعي ربنا وكلام ده كله، بس عايز بقى يقرب من ربنا ويحافظ على الصلوات الخمس ومش عارف ايه، الراجل بتاع افلح ان صدق عادي ده موجود مفيش مشكلة فيه، لكن بتاع افلح ان صدق ده مش هو اللي هيقيم امة اصلا، يعني مش ده الشخص اللي هو ده، مش ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مش الناس اللي ده، راجل عايز ينجو وده نموذج موجود مفيش مشكلة بنفسه اخره يعني النجا، انما لا حد بيتكلم في مسألة بنائية في بناء بني ادم في بناء انسان في بناء مجتمع، لا ما ينفعش، لا يستقيم هذا الكلام ابدا، لا يستقيم هذا الكلام. احنا مثلا في الطب علشان خاطر انت تبني طبيب دماغه متسيستمة وعنده قدرة على انه يستوعب التباينات اللي بتحصل في الحالات، بخلاف ان انت معلش عادي ممكن حد يقف مع الطبيب ده وقت طويل جدا ويبقى برضو بيعرف يعمل ايه، بيعرف يكتب برضو يديله سبازم دايجستين ويديله مش عارف ايه وبتاعه وكذا وخلص وخلصنا، يعني ما هياش ازمة. فهي دي القضية، فأوقات لما احنا بنيجي نناقش مسائل البعض لو مش منتبه لهذا الكلام يتخيل ان احنا بنعقده، طب ما خلاص يا عم، طب ما احنا بنصوم والصوم تقوى ومش عارف بنصلي واكيد دي تقوى، يعني انت محبك الدنيا ليه؟ مش هي دي المشكلة، المشكلة ان انت بقى لما اجي اقول لك يعني انا عايزك تعلم ابنك التقوى، تعلمه التقوى ازاي؟ لما انت تشعر لما التقوى دي لما تغيب من الصيام نفسه، انت اصلا يعني لو افترضنا جدلا ان انت الصيام بتاعك كان كنت جايب الباكج على بعضها صيام بالتقوى بتاعته خلاص سلطاته ببابا غنوجه كده، طيب انا افترض بقى ان الصيام بتاعك ده غابت منه التقوى، تعرف انت ازاي يعني تزينه بالتقوى مرة اخرى ولا؟ طيب انت عايز تطور صيامك ده تطوره يعني تخليه احسن، هتطوره ازاي؟ ايه اللي هتطوره في الصيام؟ هتجوع نفسك بزيادة اكتر؟ حتى مثلا هتصوم لنصف الليل؟ ما هو اللي ممكن يعني اللي هو ايه اللي قابل ان هو يشتغل عليه هو ايه؟ هو التقوى. فايه اللي انت هتعمله عشان خاطر يعني تطور صومك وما وغيرها من الاشياء؟ فاللي اقصده يعني انها هي المسألة للوهلة الاولى تبدو مسألة ايه يعني بسيطة كده، ويا عم ما تحبكش الامور، هي الدنيا ماشية تمام نتدبرها وخلاص الدنيا ماشية مش هيجرى حاجة، لا لكن في الحقيقة لا هي مش ماشية. ودايما سبحان الله فرق كبير ما بين اللي قاعد في برج عاجي فوق وبين فعلا اللي هو بيكابد المشاكل، يعني بيكابد المشاكل سواء كان مع نفسه او مع غيره او مع الناس او محاولة ان هو يحل مشاكل، وخصوصا والله سبحان الله انا بشوف اللي مش هيشتغل في الدين ده بقضية الأطفال تحديدا مش هيقدر يدرك الأمة دي احتياجاتها عاملة ازاي ورايحة فين وايه قصتها بالضبط، ولا هيبقى عنده قدرة انه يتفهم الدين ده التفهم اللي يخليه ايه، اللي يخليه يحسن تنزيله في الواقع. لان انت في الطفل انت بتعمل ايه، انت بتبني من الاساس، تنزل تحت خالص بتبني من الاساس، فبتبني من الاساس. فانت واحد بقى بت ايه بتشتغل، ايوه بقى على فكرة من الاول خالص انت عايز تأسس فئة ليه، فما كانش انت عندك قدرة على ان انت ايه يعني ان انت تفهم كويس جدا 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 وعارف كويس جدا جدا والحاجات معالمها واضحة في راسك، مش هتعرف فعلا ان انت تقيمها كده في يعني بشكل واضح مع الـ مع الـ منهم اكبرها. فالشاهد يعني اللي اقصده انه يعني يبدو للوهلة الاولى ان الكلام يا عمي ما تحبكش الدنيا، لا ايه مش محبة تحبك، احنا عايزين كل عبودية دي صرح بيتبنى، هذا الصرح انت عارفه فهم معلمه، ممكن يعني مسألة الالتزام به، انت بني ادم ممكن تقوم مرة وتقع مرة، ممكن تصيب مرة وتخطئ مرة، لكن في الجملة تكون انت اصلا ايه، تكون الحمد لله عارف من يعني بداية الخيط من اين تؤكل الكتف، الخطوات بتمشي ازاي. مهم، ولما أكرمني الأول سبحانه بحمده بشرف في طريق الاستقامة بدأت كلمة التقوى في الحضور بشكل أكبر، وخصوصا في الخطابات والكتابات الدينية وكلمة المتدينين. طبعا أنت لما تلتزم كلمة التقوى دي بتبقى بتعمل إيه، بتبدأ تحيط بيك بقى، يعني بتلف بتحيط بيك، بتسمعها بقى في الخطابات الكتابات الدينية كلمة المتدينين، فبتحيط بيك الكلمة. لكن كانت كلمة التقوى مصبوغة في وجودها بصبغة من الطقوس جعلتها أشبه في واقعي بجملة الحمد لله وجملة إن شاء الله وجملة سبحان الله وجملة لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هو فكرة إن شاء الله اللي ابنك ما بيحبش اسمها عادي للأسف، لأنها يعني هي في الغالب ارتبطت بأن هو مش هي أنت مش تعمل حاجة أصلا، فهي جملة طقوسية، اتق الله يا أخي اتق الله بقى، يوه بعدين يا عم اتق الله، طب اتهرج يعني كلمة بقت مع الوقت كلمة ايه يعني عادية، كلمة بيأخذ هذه الطقوس. كانت تلك الجمل تستعمل كمجرد عبادات اعتدنا استعمالها في حالات، ربما كانت هذه الحالات اصلا لا يصلح معها استعمال تلك العبارات، فلا نحن نعرف معناها ولا مغزاها ولا مؤداها ولا لماذا قلناها دون ما سواها. يعني هي مشكلة العبارات بتاعة الطقوسية دي ان انت الانسان ايه لا هو يعرف معناها، يعرفش ليه اصلا قلت هنا سبحان الله ولا هنا لا حول ولا قوة الا بالله، لا نعرف معناها ولا مغزاها، يعني مغزى الكلام يعني هو المغزى ايه، يعني ايه الفكرة في الكلام ده، ولا مؤداها تؤدي الى ايه، ولا لماذا قلناها اصلا يعني قلناها دون ما سواها. وكذلك كانت كلمة التقوى ومشتقاتها، نقول اتقوا الله وتقول اتق الله او يقال لنا ذلك، ولا نعرف معناه ولا مغزاه ولا مؤداه ولا لماذا قلناه دون ما سواها. رويدا رويدا بدأ التعرف على كلمة التقوى ينمو، خصوصا مع نمو وتطور اشتغالي والانشغال والاشتغال بالعلم الشرعي والدعوة والتعليم. طبعا بقى كانت بتبقى كلمة بعد كده حاضرة بقى في الكتب اللي انت بتدرسيها او الحاجات اللي بتسمعها، لكنها لا تزال قابعة في مكان مهجور ليس لها كبير اثر او حضور، كانت بتفضل قابعة في ذاك المكان الايه المهجور اللي هي فيها. ومع بداية دي كده كانت مرحلة في الرحلة، حاجة تانية مع بداية الاهتمام بالقرآن الكريم على مستوى المعاني علما وعملا، اصبحت كلمة التقوى ومشتقاتها تقابلني كثيرا، لا سيما في السور السبع الطوال. يعني انت بقى مع الاهتمام بالمعنى شوية فيما يخص القرآن بدأ يعني كلمة التقوى تقابلك كتير، وخصوصا في السبع الطوال، يعني في احصائيا يعني الصور دي تقريبا هي فيها الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من الايه من كلمة التقوى في القرآن كله. كنت أكتفي حينها بالبيان القولي العلمي لها، واختار أن معناها مرتبط بلفظها ويتمحور حول أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله ويقاه. ده طبعا الاختيار اللي هو ايه الاختيار اللي هو دون ما تحريه، يعني الاختيار المشهور اللي هو عادي دون ما تحريه، مش لازم يكون غلط يعني، بس اقصد ده الاختيار اللي هو ايه، اختيار التقليد اللي انت مشهور، جملة مشهور. هو طبعا مش مشهور قوي ده، انا شخصيا اخترت ده، يعني ما اقصدش مش مشهور قوي، انا اقصد في التقى بالذات ليها كلام كتير، الخوف من الجليل والعمل يعني كتير قوي، في حاجة كتير قوي. بس لا دي الاحسان يا عم، مش دي، لا دي الاحسان، ما قالوش التقوى، اخبرني عن الاحسان. فالشاهد التقوى في معاني موجودة ليها، بس انا كنت شايف ان المعنى اللي مليه ارتباط باللفظ لغة هو ايه، هو الانسب يعني، بس انها تقوى تجعل بينك وبينها ما يغضب الله وقاية، يعني ده اسهل حاجة، اسهل ما يمكن يعني، واقرب ما يمكن يعني، واقربه لله يعني لكل حاجة يعني. فعشان كده قلت كان هو ده الاختيار، او ده كان سبب الاختيار ساعتها، بس الاختيار السريع يعني، ده الاختيار السريع. مش كانت كلما قابلتني كلمة التقوى في آية أو سورة تعلما أو تعليما أكتفي بذلك البيان القولي العلمي لها ولا أنشغل بأكثر من ذلك، يعني خلاص ده كان كافي جدا نقول التقوى وخلاص. وخصوصا برضو أن هي كانت التقوى بتبقى متشافة إيه، يعني كلمة مثلا بتيجي في آخر حاجة، كلمة مش عارف إيه، وصف مجمل في النهاية لشوية حاجات، فخلاص. طيب المرحلة الثالثة، غير أنني لاحظت أن التقوى يتم وصفها كثيرا كعلاج لكثير من المشكلات، وخصوصا مشكلات فتن الشهوات. يعني هنا بدأت أشوف التقوى بدل ما كانت هي مجرد كلمة جاية في وسط الآيات، أو يعني لفظ يعني جاي في موضوع أنت بتتناوله، لأنها هي في حد ذاتها هي إيه، هي مستهدف وهي علاج يعني أصلا مهم، وخصوصا مشكلات فتن الشهوات. ومن هنا بدأت محاولة الانشغال بالتقوى على الوجه اللائق بها، فحاولت تحرير معناها ومحاولة إيجادها في واقعي عمليا وتشغيليا. كالعادة واجهتني مشكلات وأرهقتني صعوبات. اللي مسألة التقوى بالذات، في دايما في الساينتفك ريسيرش في البحث العلمي يقولوا على حاجة اسمها صعوبات البحث، يعني ايه الصعوبة، او يعني ممكن معوقات شوية بس صعوبات اكتر يعني. فالصعوبات دي كل موضوع عنده صعوباته الخاصة به، احيانا يكون موضوع صعوباته ندرة ما فيه، يعني ان النصوص اللي موجودة فيه قليلة اصلا، وانت عايز تبني تصور كامل عنه، وانت مش احيانا يكون مثلا الموضوع هو مش يعني مفهومه واسع جدا، فانت تلاقيه بالمنطوق موجود مرة او مرتين، لكن بالمفهوم تلاقيه مثلا الاف المرات وانت مش هتعمل ايه فيه. في وقت بقى تلاقي الموضوع زي موضوع التقوى مثلا، مشكلته انه على مستوى المنطوق هو حضور ايه، كبير جدا، ضخم للغاية، ضخم جدا 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 يعني. انت اصلا عشان تقعد تقرأ الايات كده لوحديها، انا اصلا الايات بس، انا الايات دي لوحدها بس كده انا اشتغلت عليها كده 3 شهور، الايات بس كده عشان اقعد ايه يعني، الايات اللي بالمنطوق بس دي 3 شهور انا اقرأها وراجع تفسيرها وابص عليها وصنفها واشوف دي فين ودي ايه، 3 شهور حرفيا، ده ادنى حاجة، ده 3 شهور من اللي هو الشغل الدايركت يعني لو قلت مثلا متوسط كده 10 ساعات في اليوم عمل ولا حاجة يعني، في ايه، في الايات بس، انك الايات دي ذاتها يتم استعراضها ان يعني انت بتجمع الايات بتشوفها في التفسير، وبعدين بتشوفها في التفسير بتبدأ تشوف كل آية هي ايه فين في المنظومة، طبعا بعد ان تكون عامل هيكل اصلا ابتداء اللي انت هتشتغل عليه، وتروح تشوف تحطها في المكان ده، وبعد ما بتحطها في المكان ده بتشوف اصلا هي اشاراتها ايه او رسائلها. طبعا الكلام ده مش بالبساطة دي، لان انت طبعا بتعدل طول الوقت، يعني بتاخد دي من هنا تحطها هنا وتكتشف ان مش عارف ايه والمعنى الفلاني، وان تكتشف اية جديدة في اية تفتح لك اية تانية، وبعدين اية مش عارف تاخد ايه، وبعدين الاية دي بالمنطوق فتفتح لك معنى اية تانية بالمفهوم. لانه برضو الناس كتير بتتخيل ان التصنيف هو جمع وبسط جمع وترتيب، لا الحقيقة مش كده خالص. لان انت سبحان الله دايما الناس اللي بتألف بيبقى ربنا يعني رزقهم قدرة على الربط، ان هو لذلك هو مثلا انت لو فكرة جمع انت هجمع الحاجات وهتحطها ترتبها، هو لا هو بيربط، بتلاقي ولذلك تفاجأ بانه تحت الآية دي جايب مثلا ايه آية بعيدة خالص انت ما تخيلتش انها تكون بنفس وربط دي بحاجة تانية، وده جابه مع الحديث الفلاني، وهنا استنطق المعنى الفلاني. فهي الامور بتبقى كده، فدائما تبقى عندك ايه يعني اخده ورده الموضوع، يعني بتبقى راسك دي عملت يعني تترج زي البيضة كده، يعني ما بتستقرش خالص، يعني الا يدوب ايه استقرار نسبي كده قبل يعني خلاص النهاية. وتفضل دايما اخلي دي قدام ولا دي ورا، طب دي هنا طب دي كذا طب مش عارف ايه لو كان نوم يعني. فاللي اقصده الايات كتيرة، الايات كتير. لا هو الموضوع مش هو انت بتبني الاسكيليتون، لكن الصورة النهائية اللي يتم الاستقرار عليها دي مرهقة جامد جدا. يعني انت خلاص عملت مش عارف الادوار وعملت الخرسانة وعملت الحاجات دي، بس الكلام ده من جوه هيتعمل ازاي وإلا هيتم فيه الكلام ده عشان يخرج في النهاية بالصورة اللي انت شايفها. ده مش
الحسب المقصدية
طبعا ان انت تلتزم، ما هي دي يعني ما هو ده المرهق في الموضوع، هو ده المرهق في الموضوع انك تلتزم منهاج اللي انت يعني خدت قليت على نفسك انك تمشي بيه هتلتزمه. وبعدين برضو انت ماشي في المنهاج ما انت بتواجه مشكلة، اصلا انت بتواجه مشكلة ان انت مثلا في المنهاج قلت ان انا هلتزم الامر الفلان، فتيجي في الحتة دي ما تلاقيش بسعفك هتعمل ايه، يا اما تنصب بقى خلاص تنصب بقى وتتعسف وتتكلف وتمشي بالعافية في نفس الخط تمام، يا اما هتعمل البحث بشكل كويس علشان خاطر اما حاجة من اتنين، اما ان انت كنت صح فهتكمل في مسارك، يا اما كنت غلط فترجع تعمل ايه تعيد تعديل المنظومة تاني. انت مش هتضل الناس ولا هتضل نفسك اصلا في 60 ده اي حاجة، بس ما تضلش ولا تضل تضل يعني. فهو ده القصة ان انت بتبقى ايه يعني زي معظم الاليات اللي انتوا بتستعملوها دلوقتي في التدارس ومش عارف ايه والكلام ده كل الاليات دي خدت فترات من الاختبار، مش اللي هو مثلا انت قاعد كده وجاف راسك حاجة تركاية يلا نعمل التركاية، مش تركاية ده اخده ورده اخده ورده اخده ورده اخده ورده اخده سنين طويلة. الكلام ده انت نفسك بتطبقه على نفسك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وتختبره 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 لغاية ما يعني خلاص لحد كبير يعني وقفت الى حد ما على ارض صلبة فيما يخص. فهي مش ليه، لان انت يعني لا عايز تضل ولا تضل. المهم ففي موضوعات بتبقى بطبيعتها فيها مرهقة في مسألة يعني فهو موضوع التقوى مرهق، ومش عارف يمكن ده قد يكون اللي كان برضو بيخلي الواحد بيهرب منه شوية، او يعني شايف ان هو انا صراحة من سنين انا حابب اشوف الموضوع ده، بس كنت بشوف ان انا اعجز من اقدر استوعبه، يعني انا شايف ان انا اعجز من استيعاب الموضوع، استيعابه بالمنهاج اللي على راسي يعني ايوه كاستيعابه بقى جمع ايات ورص ايات ويعمل مش عارف ايه وسوت صفحات، ما اسهل هذا الكلام، سهل جدا ماشي. فده ما هوش صعب، انما الفكرة كلها في انك تقدر تستوعبه بنفس المنهاج، يعني بمنهاج العلم والعمل. ده مش انا كنت شايف ان الموضوع كبير جدا علي، ما اقدرش ما يعني عايز تفرغ كبير وانا مش ما عنديش الطاقة دي، يعني حتى لو ما عنديش الطاقة دي لا عاد في وقت ولا عاد في نفس ان انت تقدر تناوله بشكل كامل يعني. بس يا سبحان الله هي فعلا بركة ان انت تكون بتحاول تحل مشكلة. انا حسيت زي ما كنت قلت في كتاب منجات من فتن الشياطين واحنا بنشرحه، حسيت ان انت لا في مشكلة وانت لازم توجد لها حل، ومش هينفع تستمر اكتر من كده. الشهوات عملت ايه يعني، عملت يعني بتقص في التزام الناس، وعملت يعني عملت فعلا تستوحش بشكل كبير، والناس بتتساقط، ناس بتتساقط بشكل رهيب، والزمن ده بالذات يعني. فحسيت لا يعني انا مش عايز ابالغ ان قلت ان هذا الزمان عبوديته المنهجية هي التدبر، وعبوديته السلوكية هي التقوى. يعني لو هنعلم الانسان عبوديتين بس في الزمن ده، يبقى التدبر منهجيا والتقوى سلوكيا. انت لو مثلا مش هتعلم ابنك في الدنيا الا دول كفاءك في الزمن ده تحديدا، لان انت لو بصيت على معظم التورطات في المناكير والكلام ده كله، هتلاقي سببها بشكل اساسي ايه؟ ما بتدبروش اصلا، ما بتفكرش في العواقب، ما بيتأناش، هو بيبقى ايه يعني بيجري وراء اي حاجة، ماشي في الركاب اللي حواليه بدون ما ايه ما يفكر ولا يقف لحظة ولا يعمل اي حاجة. فلو نجحت تصنع واحد منهجيا متدبر، ده الجميل بقى ان التدبر اصلا هو يعني اساس من اس التقوى اصلا، يعني قاعدة صلبة تنطلق منها التقوى بشكل كبير. هنقولها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن فيسيولوجيا التقوى، ازاي التقوى بتتم. فلو انا بشوف ان البني ادم بتاع النهاردة لو هتختار له عبوديتين اساسيتين يعني يتعلمهم، يبقى التدبر يدمن التدبر ويدمن التقوى. انسان هذا الزمان، ان كل المشاكل بتاعه هذا الزمان، لو ان الانسان ببساطه كان متدبرا، التدبر بقى بكل تبعاته. يعني احنا قلنا التدبر هو يعني منظومه، يعني مثلا التدبر في التؤدة، في التمهل، ماشي يعني هو التدبر ذاته هو بس يبقى في البؤرة. فهيبقى انسان مثلا عنده صبر بقى على التعلم، بيتفهم يعني. فلو ده، وعلى مستوى السلوك التقوى يعني التقوى لو هي عبودية واحدة تختارها، هتقعد تركز على انك تعلمها لابنك، تعلمه التقوى، ان على انك ترسخ في نفسك فلتكن التقوى. فسبحان الله انا اللي تشاهد يعني حسيت ببركة ان الواحد كان حاسس بان في مشكلة وبيحاول يجد لها حل. وقلت ايه يعني، قلت بقى يعني يا رب اعان، انا مش الموضوع اكبر مني، بس انا هحاول ايه ان انا اشوف اتحرك عليه. سبحان الله فتم يعني، وتمش طبعا على الصورة اللي انا تمناها قوي يعني، بس الى حد كبير الحمد لله الواحد حس ان هو ايه نوعا ما يعني امتلك نصية الموضوع او تصوره يعني بصورة او باخرى. المهم يعني اللي اقصده هنا فكرة الصعوبات، يعني كالعادة واجهتني مشكلات وارهقتني صعوبات. في صعوبات كتيرة ترهقك، ليه؟ لان اول دايما المواضيع المطروقة غير المواضيع المتروكة. المواضيع المتروكة ده باب ما فيهوش زحام، يعني مفيش حد اصلا في المنطقة دي اتكلم كتير، ومفيش مسألة في الدين محدش يكون يتكلم فيه، بس محدش يتكلم فيه كتير وما حدش مهتم بيه، فانت بتبقى الدنيا هي سهلة. انما انت مثلا لما تلاقي حاجة تقريبا تلاقي ان مثلا ابن جرير الطبري يتكلم عنها يجي مثلا 200 مرة، يعني مثلا يعني لو آيات التقوى، لو آيات التقوى هو مثلا كلم يعني شرح فيها التقوى في او يعني قال تعريفه للتقوى او تعليقه على التقوى في يعني ومعدل مثلا كل 5 آيات آية، فانت هيتوفر عندك 200 ايه 200 كلمة للطبري عن 200 كلمة للطبري عن التقوى مثلا. فده بس واحد، فضلا بقى عن غيره وغيره 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 وغيره. والتقوى مش موجودة بس في القرآن، موجودة في السنة، في السنة. والسنة دي كقصة بقى، ان اقعد اتتبع الاحاديث اللي فيها التقوى في السنة والف عليها كلها وبتاع، يعني موضوع مش كان كبير كبير ضخم يعني. يعني هنا كتير قوي من الحاجات، وخصوصا بقى اختلاف التعريفات. يعني انت تيجي تبص بقى على التعريف، طيب التعريف ده فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، طب هل ده هو هنا هو هنا هو هنا؟ مهم يعني نقطة دايما الأشد بقى طبعا كالعادة افتقار الأطروحات للبيان العلمي والعملي لما يحتاجه تفعيل التقوى من تنزيلات وخطوات. هو ده بقى دايما الإشكال الأكبر على طول الخط. إشكال بقى البيان العلمي العملي اللي انت محتاجه لو هتفعل التقوى في صورة تنزيلات وخطوات. انت عايز تنزيل انزلها ازاي؟ خطوات العملية تبقى عبارة عن ايه؟ هو ده بقى دايما الأزمة الكبيرة. المهم يعني بدأت رحلتي في دراسة التقوى تأصيلا وتفعيلا باسم ربي سبحانه وبحمده، دراسة تدبرية تزكوية بمنهج العلم والعمل. بدأت الأمور تتكشف شيئا فشيئا، والغمامة تنقشع رويدا رويدا، حتى أضحت الأمور واضحة والفرصة لميالي من الخطوات سانحة. وشرعت في محاولة التحليل بحثا عن الحلول، فتفكرت في الحال لعلي اهتدي بدقة إلى مكمن الإشكال. حاولت تقييم واقع التقوى وتفقد مواطن الخلل. وانا شخصيا دايما بيبقى عندي كده، يعني دايما ما اعرفش، بحس ان الكاتب بيبقى اصلا المفروض هو مش بيكتب، هو واحد هو عالم او 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 كيميائي في معمل. يعني اللي ما بيكتبش كده يعني بتبقى كتاباته بارده وباهته اصلا. يعني انت ابتداء انت لازم تعمل ايه؟ اللي هو انت تجرب البتاع ده على نفسك. انت خلاص اهتديت لحاجة، طلع للناس الخلطة، انت بتعمل ايه؟ انت بتختبرها على نفسك الاول، وبتشوف الكلام ده وفعلا هل ده يعني اسهم فعلا في ان انت في خطوة، وتروح تقوم تنفذ الخطوة دي وتشوفها نفع مش نفع، تشوف تقييداتها. اذا كنت انت نفسك مش هتعرف، يعني انت ما تعرفش تنزلها، طب غيرك مش هيعرف. انت عندك على الاقل معلومه حاضره. فهي الناس اللي هو يعني هم بيتصوروا ان الموضوع ان انت بتكتب كلام مش عارف ايه، لا، ده انت عندك معملك الخاص. يعني انت الكاتب ده كان عنده معمل ده، انت الحاجات اللي انت يعني كتبتها وانتهيت ليها بتقعد تعمل ايه؟ بتشتغل على نفسك فيها الاول، تشوف مدى فعاليه الكلام ده اصلا، قابليته للتطبيق، يعني جدواه يعني هيصل لفين بالضبط. فهي كانت ايه يعني الواحد دايما مثلا ودايما انت انطلق من مشكلتك انت الشخصيه. يعني انا مثلا دلوقتي ايه ازمتي؟ انا عندي مثلا مشكله مع التقوى، في مشكلتي مع التقوى، اشوف انا الحاجات اللي انا انتهيت لها دي حلت مشكلتي مع التقوى ولا ما حلتهاش؟ يعني هل الكلام ده فعلا فرق ولا ما فرقش؟ مهم. شرعت في محاولة التحليل بحثا عن الحلول، فتفكرت في الحال لعلي اهتدي بدقة الى مكمن الاشكال. حاولت تقييم واقعية التقوى وتفقد مواطن الخلل. حاولت استقراء الموجود وقياسه ووزنه بالمنشود يتجلى المفقود. وتبدأ شرارة التفكير فيما ينبغي من الجهود، سواء كان على مستوى التسديد والتجديد او البناء والترشيد. طيب بعد كده عندنا عنوان تمهيد لبيان ما الموجود والمفقود والمنشود وما ينبغي من الجهود، وده هتلاقوه في الكتاب عندكم تقريبا. تمهيد لبيان الموجود والمفقود والمنشود وما ينبغي من الجهود، يعني كأنها كده قراءة تحليلية إجمالية لواقع التقوى. يعني طيب اول حاجة الموجود، تفهمين معنى العنوان ده؟ خلاص، تمهيد لبيان الموجود والمفقود والمنشود وما ينبغي من الجهود. يعني احنا ده يعني هنعمل كأننا نعمل اطلالة كده، نشوف ايه اللي موجود فيما يخص التقوى، تمام، وايه اللي مفقود منها، ايه المنشود اللي احنا ينبغي ان احنا نصل ليه، وايه الجهود اللي احنا نتحرك عليه. يعني هي ببساطة كده كأننا يعني الى حد كبير بنعمل زي خريطة كده كبيرة، او يعني خطوط عريضة للتحرك فيما يخص المسألة. لقد اخبر ربنا سبحانه وبحمده انه الهم كل نفس تقواها، فتقواها مركوزة فيها وموجودة منذ ان انشأها باليها سبحانه وبحمده. ماشي، يعني دي في حد حقائق بس لازم تبقى ايه مستقرة ابتداء. صفحة كام عندك في الكتاب؟ 181 عندك في الكتاب. طيب ماشي. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا يؤكد، نركز بقى عشان دي النقطة المهمة في الإيراد الآية، وهذا يؤكد أنه لا ينبغي لأحد أن يتوهم أنه لا يقوى على التقوى أو يتعلل بعجزه عن التقوى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها ولا يكلفها إلا وسعها. يعني كده كده أنت إيه، التقوى مالها؟ مركوزة فيكم، موجودة. فكرة ان انت بقى تقعد تقول لي اصلا ما اقدرش ومقواش وكلام ده كله، ده نصب. ربنا قال بشكل واضح وصريح: فالهمها فجورها وتقواها. الهمك، الهمها تقواها، تقواك يعني، والتقوى دي انت يعني ألهمتها كما تلهم النفس، يعني عادي. التقوى ايه يعني؟ موجودة، مركوزة فيك، موجودة اصلا. فينبغي أن نتحرر من الوهم بأننا على التقوى لا نقدر، لأننا في الحقيقة نتقي ونحن لا نشعر. لأن حتى اللي بص، سبحان الله، اللي ما بيتقوش ربنا ويقول لك مش قادر يتقي ربنا وبيعمل المعصية، تمام، تلاقيه هو بيعمل المعصية بيتقي حاجة تاني أو حد تاني في نفس الفعل اللي زعم فيه ان هو ايه، انت فاهم يعني، في نفس الفعل اللي زعم فيه ان هو مش ايه، مش قادر يتقي، هو عمل ايه؟ هو اتقى، اتقى ان حد يشوفه، اتقى ان حد يعرف، اتقى مش عارف مثلا لو واحدة اتقى ان اهلها يعرفه ولا كلام ده كله، لو حاجة اتقى. يعني هو في نفس الحاجة اللي زعم انه ما لم يقوى فيها على التقوى، هو عمل ايه؟ هو اتقى اصلا، بس اتقى غير الله. لان عنده بقى اشكال، بقى لسه عنده اشكال في تعظيم ربنا، عنده اشكال في خشية ربنا، في انه يقدر ربنا حق قدره، انما في النهاية هو ايه؟ اتقى برضه. واتقى، اتقى بقى يعني اتقى بالتدبير، اتقى اتقى يعني ماشي. فعشان كده بنقول ينبغي أن نتحرر من الوهم بأننا على التقوى لا نقدر، لأننا في الحق نتقي ونحن إيه، حتى زي ما بقوله إبان، إبان معاقرة المنكر اللي الإنسان بيزعم فيه أنه ما قدرش يتقي فيه، هو كان بإيه؟ بيتقي غير الله، كان بيتقي غير الله. ليه؟ لأن في أوقات كثيرة إحنا قلنا قبل كده يعني من أكبر يعني، ومش عايز أقول يكاد يكون أكبر مشكلات الناس في هذا الزمان، الوهم. إن الناس بتصنع أوهام، والأوهام دي بت إيه يعني، خلاص بتعتبرها حقائق وتنطلق من هذه الأوهام. أنا ما أقدرش أتقي، ما أقدرش ده، لا حقائق، هو حقائق خلاص، حقائق هو بيتحرك في ضوءها. أنا ما أقدرش أتقي، صعب عليا كذا، ما اقدرش اعمل كذا، في حين لا، هو يقدر، هو بيعمل الكلام ده في نفس الايه، نفس الحاجة بالظبط، نفس الحاجة. فالتقوى التي شرعها الله ميسورة، وتقوية التقوى مقدورة. التقوى اللي ربنا شرعها كمان ايه، ايسر. يعني بيجي بقى الانسان يبص، تلاقي الانسان بيعمل الاصعب، يعني بيعمل الأصعب عشان يتقي بقى ان حد يشوفه، ولا حد ياخد باله منه، ولا مش عارف حد يعرف، ولا ده أصعب. انما عشان لا لا، وعذاب، مش يعني عذاب، انه صعب جدا. انما طب انما تقوى ربنا اسهل بكتير جدا. فالتقوى التي شرعها الله ميسورة، وتقوية التقوى مقدورة. وكما أوجد ربنا في النفوس على سبيل الاختبار الميل إلى الشهوات، أوجد فيها كذلك ما تحتاج من المنجيات. أنا برضو فكرة دايما إيه، إن هو ودي كنا قلناها يعني، وإحنا بنتكلم في منجيات مفتن الشهوات، فكرة أصلا إن سبحان الملك، إن هو أيوة ربنا أوجد فينا شهوات على سبيل الاختبار، بس أوجد في النفوس المنجيات من هذه الايه الشهوات. فإما أن أنت بس تفعلها وما تفعلهاش، يعني واحد مش عايز يفعل الأوبشن بتاع المنجيات ده خالص، عايز يفعل أوبشن الشهوات بس، إنما موجود أصلا. لذا لا ينبغي للإنسان أن ينتظر، ودي النقطة المهمة بقى، لا ينبغي للإنسان أن ينتظر الإنجاء من الخارج، بل يجتهد في تقوية واستثمار المنجيات التي في الداخل. فالأمر فعلا كما قيل: دواءك فيك وما تقدر، وداءك أنت وما تشعر. يعني هي فكرة إيه الكلام ده بنقوله علشان إيه بقى؟ ما تنتظرش حل منين؟ من برك. تقواك فيك، تقواك إيه؟ فيك. تنتظرش بقى حل من برا، تنتظرش بقى حد يجي مش عارف يعمل ايه وكذا ويساعدك ويعينك ويودي، لا انت يا ماشي، قد يتيسر الانسان اشياء من هذه او يحتاج لاشياء من هذه، لكن الاصل ان انت ايه؟ تقواك فيك، تقواك فيك عندك اصلا. فالناس جميعا بمؤمنهم وكافرهم يتقون، لكنهم يتقون تقوى تخص الدنيا إلى الدين، فتتمركز تقواهم حول ما يخص الأبدان والوجدان والعمران، ويهملون ما يخص الإيه؟ الإيمان، وده أشرنا إليه. فلديهم من الأفعال والتروك ما يتجنبون به الأذى والضيق، ولديهم من الأقوال والأحوال ما يتحصنون به من الخسارة والوبال. هذه الناس كلها دائما بتمارس. بل إن معظم المسلمين لديهم قدر من التقوى التي تخص الدين، فلديهم من التروك والأفعال ما يتجنبون به صنوفا من الشقاء والإيه والضلال. طيب بعد كده نروح للمفقود وما ينبغي من الجهود. إذن التقوى في الواقع موجودة، لكن لماذا تبدو كالمفقودة؟ ولماذا تتخلف صورتها المنشودة؟ لماذا لا تعمل عملها ولا تؤدي دورها؟ هناك إشكالات ولا شك في واقعنا تخص التقوى فيما يتعلق بمعرفة المعنى وإدراك الحقيقة والماهية، وهناك ما يتعلق باستشعار الأهمية ووجود الدافعية، وهناك ما يتعلق بسداد النية، هناك ما يتعلق بسداد المنهجية، هناك ما يتعلق بسداد الآليات والمنظومة التشغيلية التطبيقية. كل هذه مشكلات موجودة فيما يخص التقوى زي ما كنا أشرنا قبل كده، وكل تلك المشكلات تتسبب بأنصبة متفاوتة في إضعاف وتوهين قوة التقوى. فلا يقوى المرء على التقوى، ولا تقوى تقواه على ضبط هوى. ماشي، ولا تقوى تقواه على ايه؟ على ضبط هوى، ولا على احسن تعامل مع بلواه. وكأن تقوانا تحتاج لمقويات، وتفتقر بشدة لمعززات، تحتاج لعلم وفهم وتبصر يزيد قوتها وهدايتها العلمية الفهمية، وتحتاج لعزم وعمل وتصبر يزيد قوتها وهدايتها العملية العزمية. والخلاصة أن هناك مشكلة في وجود التقوى أصلا، وفي معرفة معناه وإدراك حقيقتها وماهيتها وآليتها، غير أن الإشكال الأكبر في رأيي هو في تقويتها وتعزيزها والوصول بها إلى القدر الذي يكفي ويشفي. هذه النقطة، أن نصل بها القدر الذي يكفي ويشفي، إلا ففي تقوى، بس هي التقوى دي ما إيه؟ لا تكفي ولا تشفي، مش اللي هي تكفيك حتى، ما بتقومش البطارية زي ما بيقولوا، أو متقومش الجهاز، البطارية ما فيهاش شحن يقوم الجهاز، وفي نفس الوقت ما تشفيش، يعني ما مش هي لا تحل مشاكل، مش مسافة. لأنه لا يخلو أحد منا من قدر ما من التقوى، لكنه للأسف لا يكفي ولا يشفي. يعني أقصد أن في حاجات يا جماعة هي مش موجودة أصلا، يعني مثلا الناس مثلا ما بتتدبرش خالص القرآن، مثلا ما بتتدبرش، يعني مش موجودة القصة دي، إنما التقوى الناس بتتقي، يعني واضح الناس بتتقي حتى في الدين. أنا بتكلمش التدبر، طبعا الناس تتدبر في الدنيا، يعني تدبر في أمور في الدنيا، بس أقصد التقوى يعني في الدين موجودة برضو، بس هي مش موجودة زي ما قلنا بالإيه، بالنسبة التي تكفي أو إيه أو تشفي. لأنه لا يخلو أحد منا من قدر ما من التقوى، لكنه للأسف لا يكفي ولا يشفي، ولا يرقى لتلبية الاحتياج الكبير الدائم للتقوى في ميادينها المختلفة. هو هنا بقى الإشكال، إشكال بقى إشكال مقدار الحاجة للتقوى. يعني أنت لما في حاجات، لما تيجي تبص أنت هتحتاجها فين؟ هتحتاجها امتى؟ تحتاجها كم مرة؟ ففي حاجات انت ممكن تشعر انك مش هتحتاجها ايه؟ يعني ما بتحتاجهاش يعني بكثافة كبيرة. يعني لو قلنا عودية زي التبتل مثلا، التبتل ده انت ما بتحتاجوش يوميا، يعني التبتل بمعنى بقى الاوسع، مش تحتاج التبتل يوميا، ما مش كل حاجة يظهر فيها الايه التبتل، انما ما فيش ميدان ما فيش طاقة. يعني انت يوميا تقريبا انت يعني، ودي بقى النقطة اللي هتيجي انها حاجة عجيبة جدا، كنا بنقول هي يعني تشوف الوصف النبوي ليها عجيب، اما هيوصفها بانها رأس الامر وجماع كل خير، رأس كل حاجة، ان انت مفيش حاجة مش حاضرة فيها التقوى. وده بقى مكمن الاشكال، مكمن الاشكال ان انت قدام حاجة مالها في اليوم الواحد، انت وانت خارج من بيتك وانت راكب عربيتك او مواصلاتك وانت مش عارف بتتكلم وانت بتسمع وانت لا مش يعني حاجة، بص ما بتركنش، ده عارف كده زي اللي هو البرنامج شغال في الخلفية، يعني برنامج شغال في الخلفية ما بي ايه ما بيطفيش خالص، يعني ده ما ده كده حاجة اساسية، ده يعني وكأنه يعني حاجة نازلة كده في النسخة الاصلية مع نظام التشغيل، ايه مع نظام التشغيل، يعني نظام التشغيل بتاعك انت مثلا سي الجهاز ده عليه نظام تشغيل مثلا ويندوز ف 11، فمثلا هو ويندوز 11 ده معاه برنامج ايه، يعني برنامج نازل مع ويندوز 11، طول انت اول ما تشغل الويندوز البرنامج ده شغال ايه معاه في الخلفية، شغال معاه اساس، كأنه برنامج تشغيل، هو كأنه برنامج تشغيل، ما فيش يعني ما فيش حاجة اسمها ان البرنامج ده ماله مطفي ولا مركون. هو ده المشكلة، مشكلة الميادين اللي التقوى بتستعمل فيها، ميادين واسعة جدا جدا جدا، ميادين واسعة، انت اللي انت محتاج التقوى في كل حاجة تقريبا حوالي يعني لا اقصد هو حتى كمفهوم هتلاقيه حاضر بشكل كبير. ففكرة يعني في احتياج كبير دائم للتقوى في ميادينها المختلفة، لا سيما ميدان ترك المنكرات وميدان فعل الطاعات سواء كان دنيا او اخر. ولا تخفى الصلة اللفظية الاشتقاقية بين القوة والتقوى، فالتقوى نوع من القوة، ودي برضو حاجة مهمة جدا، ان اصلا التقوى نفسها نوع من الايه من القوة اصلا. وتفتقر ولا شك للقوة، وتزيد بزيادتها وتنقص بنقصها، لان سبحان الله فعلا الانسان لما من اكبر الاشكالات اللي بيواجهها لما ما بيفعلش التقوى انه بيشعر انه ضعيف جدا، بيشعر انه ضعيف، انه هو انسان ضعيف اسير فعلا بيشعر بهذه الحالة من الاسر. وسبحان الملك فعلا مع التقوى بيحس بالحرية، بيحس انه قوي اصلا، فسبحان الله الواحد بيحس مفيش حاجة ربك شرعها، يعني التقوى دي بتدي قوة نفسية غير عادية، يعني بتدي الانسان قوة نفسية غير عادية، بتدي له قوة نفسية اصلا، ان انت الحمد لله النهاردة مثلا ما شهوتك دي ما سزلتكش، ان انت قدرت مثلا يعني تجاهد نفسك او تخالف هواك في المسألة الفلانية، اتقيت ربنا، بتجد قوة نفسية مش طبيعية، يعني بتجد قوة نفسية مش طبيعية. ولذلك فعلا يعني كتير من الناس المتورطين في المعاصي والذنوب لما تيجي تبص عليهم اصلا هتلاقيهم معظمهم نفسيا محطمين اصلا، ان هو محطم نفسيا اصلا، ان هو حاس ان هو مش قادر يتحكم في نفسه، مش قادر يعمل حاجة، ضعيف جدا. وسبحان الله اول ما التقوى بتحس ان صحته النفسية بتبقى تحسنت جدا جدا. فمهم بنقول ولا تخفش الصلة اللفظية الاشتقاقية بين القوة والتقوى، فالتقوى نوع من القوة، وتفتقر ولا شك للقوة، وتزيد بزيادتها وتنقص بنقصها، وكذلك القوة فيها نوع تقوى، فالقوة اتقاء للضعف وما يترتب عليه من خسارة وتلف، وقد تحتاج التقوى إلى القدرة إذا كان الإنسان في حالة عجز وكف، غير أنها تحتاج في الغالب إلى قوة لأنها عند معظم الناس في حالة نقص وضعف. ليه مسألة القوة والقدرة؟ احنا بنقول طبعا مين قبل مين؟ القدرة قبل القوة، ماشي، فالإنسان قد يقدر ولا يقوى، ماشي، إنما طالما قوية يبقى إيه؟ قدر. فالقوة قدر زائد على القدرة، قلنا تعرب عكسها، إن عكس القدرة العجز وعكس القوة ضعف، فالضعف لسه بقي شيء، إنما العجز. بعد كده نشوف الجزء اللي بعد المنشود. نقول والمهم أننا سنبدأ إن شاء الله رحلتنا في التخلق بالتقوى علما وعملا وصلاحا وإصلاحا. دي برضو نقطة، يعني نقطة إن أنت إحنا مش عايزين بس مسألة التقوى مهم، يعني إحنا بنقول في التقوى إحنا يعني عايزين نتعلمها علما وعملا، يعني إحنا عايزين نعرف إيه التقوى، ما يتعلق بيها، وإزاي إحنا نفعل التقوى. وحاجة زي التقوى من الحاجات اللي هي مهم إن إحنا نعرف إزاي ننفذها ونطبقها أصلا. بس هو يعني الأمر ده هيفرق أوي إن إحنا نكون فاهمين إيه اللي بيحصل، اللي بيحصل بالضبط، يعني إيه اللي بيحصل بالضبط في التقوى. وصلاحا وإصلاحا، صلاحا في نفسك وفي غيرك، اللي هو أنت تقوية التقوى، إنك تبقى فعلا تقدر تقوي تقوى غيرك أصلا، تقدر تعين غيرك على تقوية التقوى. وسيتمركز اهتمامنا حول تقوية التقوى لكي نقوى على حسن التعامل مع الهوى والبلوى، وسنعمل على تحصيل أكبر قدر من المقويات إن شاء الله لنصل في تحقيق حق تقاتي لأعلى المقامات. هي دي بقى اللقطة، إن إحنا برضو فكرة المنشود إيه بقى؟ حق تقاتي، اتقوا الله حق تقاتي. فدي برضو فكرة إنك تحدد برضو إيه اللي أنت عايز توصله، على المستوى اللي أنت عايز توصله، اتقوا الله حق تقاتي. وحق تقاتي ده وصف للفعل ولا الفعل؟ للفعل. يبقى انت في الفعل، هو ده اللي قلناه قبل كده لو تذكروا، بقى قلنا في ميادين ومستويات. ففي الميادين لو فعلت التقوى في الحد الادنى من الميادين المطلوبة تكون متقي. طيب ولو فعلت التقوى في الحد المطلوب من او القدر المطلوب من المستويات تبقى متقي. فلذلك التقوى المنشودة هي حق ايه؟ حق تقاتي. ربنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم ايه؟ مسلمون. طيب نقف بس مع الايه دي شوية، لان الايه دي مستهدف، احنا هنحطها قدام عينينا ونتحرك في ضوء. يبين لنا ربنا سبحانه بحمده السورة المنشودة من التقوى، فيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وتلك الآية تشير إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يكون طموحه فقط أن يتقي، بل الطموح لا بد أن يكون أن يصل إلى مرتبة حق ليه؟ حق تقاته. فقد يتوهم الواحد منا أنه اتقى، لكنه لا يراعي الشروط واللوازم التي تجعله يصل إلى مرتبة حق تقاته. طيب حق تقاته، يعني المفسرين عندهم كلام كثير فيها. الرازي يقول حق تقاته أي كما يجب أن يتقى، وابن عاشور بيقول وحق التقوى هو ألا يكون فيها تقصير وتظاهر بما ليس من عمله، وذلك ومعنى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الاستطاعة هي القدرة والتقوى مقدورة للناس. طبعا دي مسألة، وهي ايه؟ بعض الناس بيرى تعارض ما بين اتقوا الله حق تقاته وما بين ايه؟ اتقوا الله ما استطعتم. فالمفسرين او المحررين من المفسرين بيقولوا لا تعارض البتة، لان ما تستطيعه هو ان تتقي الله حق تقاته، يعني مش تعارض اصلا، يعني اتقوا الله ما استطعتم خلاص، مش اتقوا الله ان استطعت، ماشي، قدر استطاعتكم، ايوه، يعني اتقوا الله حق تقاته قدر استطاعتكم، لان انت تقدروا تتقوا الله حق تقاته، ماشي، لان حق تقاته كانه وصف للايه؟ او حق تقاته كانه وصف لحاله التقوى المطلوبه، ان التقوى تكون بالجوده الكافيه، تقوى بالجوده اللي تليق بالله سبحانه وبحمده، ماشي، فده المراد، ان تكون التقوى بالجوده التي تليق بالله. تمام، ما استطعتم حسب ما يتيسر لكم في الايه؟ من الاستطاعه في الميادين المختلفه، لان في اوقات انت الامر خارج الاستطاعه. طيب فاذا استطعت لتكن تقواك حق ايه؟ حق تقاته، ماشي، فلا تعارض البتة بين هذه وتلك. ولسه في كلام تاني نشوفه العلماء فيه ان شاء الله. فالتحدي ليس في مجرد ممارسة التقوى، بل في ان تكون التقوى هي الاحسن والارضى لله والاليق به سبحانه وبحمده والحق بلفظ التقوى، ماشي، قال السعدي: وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها فكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأهمية هذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس هذه الآية في أول خطاباته لهم، ويعلمها الصحابة فيما سمي بخطبة الحاجة. النبي كان دائما يقرأ الآية دي في الأول، مش الجمعة بس، في كل خطاباته تقريبا، معظم خطاباته يعني. ورغم الحض والمطالبة باتقاء الله حق تقاته، ورغم المعاتبة على التقصير في التقوى، إلا أن اتقاء الله حق تقاته ينبغي أن يفهم في ضوء قوله سبحانه وبحمده: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما ينبغي أن يفهم في ضوء قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وفي رواية: فدعوه، وما أمرتكم به ففعلوا، وفي رواية: فأتوا منه ما استطعتم. حديث الصحيحين. ولا يتوهمن متوهم أن الآية تشير إلى أن المطلوب من العبد أن يتقي الله أي قدر مستطاع من التقوى مهما قل، ماشي؟ عشان برضو دي أوقات في آيات أصلا بتفهم فهمي يعني غير صحيح، زي: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وسيدنا الدرجة يعني الموضوع اشتهر لدرجة سيدنا أبو بكر نفسه قام علق عليه وقال: لا، إنكم تتأولون هذه الآية لغير تأويلها، مش كده، لا يعني: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لما كمل الآية بقى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا فعلتم ما عليكم فلا يضركم من إيه؟ من ضل. إنما أنت ما تروحش تترك اللي عليك وتقول عليكم أنفسكم بالأول، هو أنت عليكم أنفسكم، هو فين الإشكال عشان عليكم أنفسكم؟ لما عليكم أنفسكم دي لما تكون تعمل إيه؟ أنت عملت اللي عليك وعليكم أنفسكم. فقام صحح الفهم ده سيدنا أبو بكر للناس. فنفس القصة، ما يتوهمش من الكلام ده ان انت مطالب تتقي الله اي قدر مستطاع من التقوى مهما ايه، مهما قل، لا مش هو ده المطلوب اصلا. بل المطلوب ان يتقي العبد ربه قدر طاقته واستطاعته، فيستفرغ وسعه في الاتيان باقصى ما يطيقه ويستطيعه، لا ببعض ما يطيقه ويستطيعه. قال الطبري: واحذروا الله ايها المؤمنون، وخافوا عقابه، وتجنبوا عذابه باداء فرائضه واجتناب معاصيه، والعمل بما يقرب اليه ما اطقتم وبلغه وسعكم. وليس في قوله فاتقوا الله ما استطعتم دلالة واضحة على أنه لقوله اتقوا الله حق تقاته ناسخ، إذ كان محتملا أو محتملا قوله اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم. يعني لو كان كده كان اتقوا الله حق تقاته فيما إيه؟ فيما استطعتم. فالواجب استعمالهما جميعا على ما يحتملان من وجوه الإيه؟ من وجوه الصحة. وأدخل ابن عطية عامل الزمان فقال: وتحتمل هذه الآية أن يكون فاتقوا الله مدة استطاعتكم التقوى، وتكون ما ظرفا للزمان كله، كأنه يقول حياتكم وما دام العمل ممكنا. يعني اتقوا الله ما استطعتم، ما هنا أدخل فيها بعد الايه؟ الزمان، يعني مدة كونكم مستطيعين، طالما أنتم عايشين ومستطيعين إذن اتقوا الله حق تقاته. وأبدع ابن عاشور في البيان حين أظهر الخيط الجامع بين إرادة تنوع الزمان وتنوع الميدان وتنوع أحوال الإنسان. طار ابن عاشور رحمه الله الحقيقة يعني كان كلامه يعني من أوضح ما قيل وألطف ما قيل فيها. قال: ولما كانت التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامته، حرصا على إرضاء شهوات النفس في كثير من أحوال تلك الأشياء، زيد تأكيد الأمر بالتقوى بقوله ما استطعته، يعني على عكس ما هو متخيل. يعني لو إنسان بيعرض له في التقوى أنه ممكن يعمل إيه؟ يتهاون، فتتحطط له ما استطعتم عشان يعمل إيه؟ عشان ما يتهاونش. وما مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال تبعا لعموم الأزمان، ويعم الاستطاعات، فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان. فليس في قوله ما استطعتم تخفيف ولا تشديد، ولكنه عدل وإنصاف، ففيه ما عليهم وفيه ما لهم. في نظم الدرر كان بيقول البقاعي، بيقول: ما استطعتم أي ما دمتم في الجملة قادرين مستطيعين، وبذل الإنسان جميع جهده هو الاتقاء حق التقاه، فلا نسخ والله أعلم. في تفسير أبي السعود: فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. وفي محاسن التأويل: فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم ووسعكم، أي ابذلوا فيها استطاعتكم. طيب، ده خلاصة هذا الجزء. طيب، بعد كده هنروح لعنوان، يعني احنا بقى في يعني من الحاجات اللي استوقفتني جدا في مسألة الشهوات ومسألة التقوى، مسألة الأولية. يعني الأولية يعني ان الحاجات دي من بدري قوي، يعني هي اصلا يعني أولية في في لا أولية في خلق الإنسان اصلا، في خلق الإنسان في البداية خالص، دي قضية يعني موجودة مع سيدنا آدم اصلا، وأولية في 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 بداية الإسلام، يعني في بداية الإسلام وبداية تأسيس الإسلام القضية دي كانت قضية أولية مش قضية متأخرة. فتحت العنوان ده الاتقاء في الابتداء، فتقريبا موجود في الكتاب برضو. فعندنا محورين، المحور الأول في تحت العنوان ده الاتقاء في ابتداء خلق الأنام لو فيما يتعلق بالبشرية كلها، والاتقاء في ابتداء ظهور الإسلام. الاتقاء في ابتداء خلق الأنام نقول فيه: كان أول ذنب وقع فيه الإنسان بسبب حب الشهوات، والذي أذهل عن العلم والتبصر، فوقع النسيان، وأوهن العزم والتصبر، فوقع العصيان. يقول ربنا سبحانه وبحمده عن أبينا آدم صلى الله عليه وسلم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه عزما، فوقع الهبوط من سماء وعلياء الجنات إلى أرض الابتلاءات والمكابدات. قد قال الله بعد وقوع تلك المعصية: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وبعد ذكر تلك المعصية مباشرة يقول الله لنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. المهم الشاهد هنا، وبعد ذكر تلك المعصية مباشرة يقول لنا ربنا في سورة الأعراف بقى في نفس السياق: قل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وفي الآية تأكيد واضح على أن الاتقاء هو أهم أسباب الإنجاء، وفيه إشارة واضحة إلى أن العبد كما يتقي بالباس البدن والريش المؤذيات ويتجمل ويستر به السوآت والعورات، ينبغي عليه أن يكون أحرص وأكثر عناية بلباس القلب التقوى، ليحميه من فتن الشهوات ويجمله ويستر له العورات والسوآت. يعني من الحاجات اللي تستوقفنا جدا ان اول شيء، يعني اول شيء ذكر في التعليقات ايه على القصة: ولباس التقوى ذلك خير. لان احنا اللي من حالات الرمزية اللي حصلت في القصة هو ايه، اللي ان هم لما اكل من الشجرة بدت لهم ايه سوآتهم. فهو كده الانسان لما يعصي ربنا، لما كأن التقوى دي خلاص هي اللي بتعمل ايه، هي اللي بتستر الانسان، هي اللي بتستر الانسان. فلما الانسان ينزع عنه حجاب التقوى يعمل ايه، يتكشف له سوءاته. فربنا من هذا يعني من هذا المعنى المادي خدنا المعنى المعنوي الاهم، وهو ان لباس التقوى ذلك ايه خير. وقال: قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وايه وريشة، تمام. واللباس غير الريش، اللباس هو اللي بايه اللي فيه الستر، والريش فيه الايه الزينة والتجميل. فالتقوى كذلك، التقوى هي اللي يعني هي اللي بتستر العبد، وهي اللي بتزينه وتجمله. فدي ده توجيه صريح لان العبد يحتاج ان يكون دائما عنده لباس ساتر من الايه من التقوى، لباس ساتر من التقوى. وشوف هي هنشوف طبعا هنا في أسرار وصاها باللباس الأولى. والإرادة الصادقة للنجاة والإنجاء أو للنجاء والإنجاء تستلزم إرادة سديدة لهذه العملية، إدارة سديدة لازمة لعذر. ولا شك أن العبد يحتاج في هذه الرحلة مع ذلك الإعداد لزاد وإمداد، ليتحقق الإسعاد. فيخبرنا ربنا سبحانه وبحمده أن خير ما نتزود به هو التقوى، فيقول تعالى وتزودوا فإن خير الزاد الإيه؟ التقوى. رحمك الله. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا، إني أريد سفرا زودني. قال زودك الله التقوى. احنا كنا في العمر شرحنا ما يعني الدعاء بتاع السفر، وفعلا سبحان الله من اكثر ما يحتاج للانسان في السفر هو الايه؟ هو التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير، الخير حيث ايه؟ حيث ما كنت. فالانجاء يحتاج لوقاية من المؤذيات مع امداد بالمغذيات، فالتقوى تقوم بخير امداد لكونها خير زاد، كما تقوم بالحماية وتحقق اعظم صيانة وكفاية لكونها خير لباس وقاية. فالتقوى هي اللي بتحقق الإنسان البعدين دول. الإنسان بيبقى محتاج محتاج إمداد ماشي بزاد، وهذا الزاد هو التقوى. ربنا قال فإن خير الزاد الإيه؟ التقوى. ودي برضو هجلنا فكرة إن التقوى زاد إيه؟ زاد القلب، زاد الإيمان أصلا. ولذلك فعلا اللي مش هيفعل التقوى هو بيوضع فيه، بيوضع في قلبه، بيوضع في إيمانه أصلا. يعني هو كأنه هيفضل يوضع في قلبه، يوضع في إيمانه حتى يعني يصل به، لأن نسأل الله العافية أنه ممكن يموت إيمانه خالص، أن قلبه ده يموت. يعني قلب يضعف 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 لغاية ما يفجر هذا القلب أصلا. إيمان العبد يضعف 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 لغاية ما بقاش يقوى على أنه إيه. فازاي تفهم ان انت كل مرة بتحرص فيها على التقوى، كل مرة بتفعل التقوى انت بتعمل ايه؟ انت كأنك بتعمل عملية امداد بالزاد لقلبك ماشي. وفي نفس الوقت برضو التقوى في الحماية والوقاية هي زي اللباس. فالانسان تخيل بقى لو هو خارج كده في مثلا جو بارد مطير مش عارف ايه وكذا عاري، كيف يكون شأنه؟ فهو خارج للدنيا كده بدون دروع التقوى، بدون لباس التقوى.
كأنها تقوية داخلية
ولا؟ أيوة، مش تقوية، حماية من بره حماية ومن الداخل تقوية زاد يعني. بس شوف سبحان الله الأوصاف. يعني طبعا وإحنا كنا بقول ده سبحان الله من الحاجات اللي هي الربط الواقعي، اللي هو ربنا بيربط الإيه يعني بيربط الحاجات المعنوية المحسوسة بأشياء مادية ملموسة اللي كنا بقى عليها في التدارس، مسألة الدراسة، مسألة الربط الواقعي. هنا ربط التقوى بالإيه؟ بالزاد، وربط التقوى باللباس ماشي. عشان ده كل ما تيجي تلبس كده ماشي ثوبك، ولا تيجي تستر نفسك، تفتكر ان انت في ايه؟ في لباس اهم اسمه لباس الإيه؟ التقوى. وزي ما بتقعد انت كده تتزود وتاكل كده عشان خاطر بدنك ما يضعفش، تعرف ان قلبك محتاج زاد تاني اهم، وهو ايه؟ هو التقوى. فتنزل التقوى دي منزلة الزاد ومنزلة اللباس، عشان ما تنساش اصلا. يقول ابن القيم وكما ان البدن لا يكون صحيحا الا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والاخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه افسدته، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. هو بيقول ان التقوى، ابن القيم بيشوف ان التقوى لها ثلاث ابعاد، انها غذاء وانها استفراغ وحمية. يعني غذاء معروف، استفراغ ان هي بتستخرج من الانسان الاشياء الايه؟ الرديئة اللي موجودة. وحمية بتمنعه، يعني بتمنعه من الايه؟ بتمنع عنه الاشياء اللي تضر وتؤذي. استخراج حاجة تخرج الاخلاط الفاسدة والحاجة. فالمهم الشاهد بيقول والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. طيب نقول ولا يؤكد ربنا أن التقوى لباس وحزم، بل يؤكد سبحانه وبحمده أن لباس التقوى هو خير وأنفع وأمتع لباس. يعني التقوى مش مجرد لباس، يعني لا، التقوى بقى لباس مختلف. واللباس إنما ينفع حينما يستر ما ينبغي ستره من العورات والسوآت، يواري سوآتكم، ويمتع حينما يجمل ما ينبغي تجميله من الأشكال والهيئات وريشا. ولعل من أسرار استعمال لفظ اللباس بتلك المواصفات المذكورة الإشارة إلى أن التقوى المطلوبة هي التقوى التي تقوم بأدوارها الساترة الوقائي وأدوارها الظاهرة التجميلي، لأنه لا يخلو أحد من تقوى. هي دي الفكرة، يعني التقوى مش الفكرة في أنك اتقيت، الفكرة أن التقوى دي تبقى إيه، تقوم بأدوارها الإيه، الساترة الوقائية وأدوارها الظاهرة التجميلي، لأنه لا يخلو أحد من تقوى. لكن المشكلة تكمن في أن تكون مساحة التقوى غير كافية لأن تكون لباسا ساترا مجملا. ولعلكم لاحظتم ذلك الربط الواقعي للتقوى وهي من المطلوبات الشرعية بكثير من المعاني الحياتية الوجودية، وذلك يبرز ما لها من أهمية وضرورية ويجعلها أدعى للوجود في الواقع وأقرب للقيام بدورها في تحقيق المنافع. وتأكيدا على دور الاتقاء في الإنجاء من فتن الشهوات والاشتهاء، يقول تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما إيه سوآته. عشان يعني تأكيد على المعنى ده إن الشيطان مركز على هذا اللباس، يريد أن ينزع عن الإنسان المؤمن هذا اللباس، لباس تقب أي شكل. يقول ابن القيم وكما أن الشاه التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب. طيب ده كده بس ينبيك عن قد ايه المسألة دي مسألة ايه، مسألة محورية جدا في الابتداء، يعني مسألة مركزية جدا 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 اصلا في حقيقة الوجود الانساني. اصلا حقيقة الوجود الانساني دي مسألة مركزية، وكأن ببساطة اللي حصل الاشكال اللي حصل هنا انه لم يتم تفعيل التقوى. يعني الذنب اللي وقع فيه سيدنا ادم والاشكال اللي وقع فيه سيدنا ادم اختصارا انه لم يفعل الايه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لم نجد له عزما يعني عمل ايه، ما فعلش التقوى، هنا ما استمسكش بلباس التقوى فنزع عنه لباس التقوى. هي دي يعني هو ده الامر ببساطة. ان هنا يعني اول مشكلة حصلت كان اشكال فين في التقوى، لان انا قلت لو بصينا للمشكلة دي من زاوية منهاجية ماشي فهنلاقي اللي هو النسيان، يعني فنسي خلاص من ناحية، ولو ان هو التذكر ما كانش كافي ما كانش حاضر في القلب طول الخط. المهم فوسوس لهم الشيطان فدلهما بغرور وغيرها من الاشياء. لكن لو بصنا الله بقى من الزاوية السلوكية ايه اللي حصل، ماشي، لم يتم تفعيل التقوى. فكأن التقوى دي يعني حاجة ايه، يعني زي ما قلت لو هنختار حاجة واحدة بس سلوكية للإنسان فتبقى هي ايه، مسألة التقوى. فشوفوا الى اي مدى هي مهمة في البداية اصلا، ودرس ربنا بيأكد عليه يعني مع بداية خلق الإنسان اساسا، وحكاية اول اشكال حصل للنفس البشرية، اول اشكال حصل للنفس البشرية بيأكد على كانت ازمة ايه، ازمة التقوى. طيب نروح بعد كده للاتقاء في ابتداء ظهور الاسلام. ده كان الاتقاء في ابتداء خلق الانام، الاتقاء في ابتداء ظهور الاسلام بقى. تأتي التقوى في الصف الاول من الامور السلوكية التي اوصى بها ربنا سبحانه وبحمده عباده اجمعين، وقال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. دي واضحة. ولقد استعمل ربنا لفظ الوصية التي توحي بالمكانة والاهمية، فالوصية النافعة لا تكون إلا بمهم ويتجلى فيها الترفق والتأكيد. وأخبر ربنا سبحانه وبحمده أن التقوى كانت في الصف الأول من وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، وده مر معنا برضو. ولأهمية التقوى يعني ده ظهور الإسلام، لأن هو ده الإسلام برضو، ده الإسلام مع كل نبي من الأنبياء مع بداية دعوته خلاص، يعني الوصية دي إيه حضرة حضور قوي جدا 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 جدا. ولأهمية التقوى ودورها وخصوصا في بدايات الخطوات التزكوية والبنائية، يخبر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية دعوته، أو يخبر ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية دعوته مأمور بالأمر بالتقوى وقائم بهذا الدور على أكمل وجه، رغم أنهم يستفرغون وسعهم في صده وتعويقه عن ذلك. فيخبر ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى، أمر بالإيه؟ بالتقوى. كلام ده فين؟ سورة العلق. وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى يؤكد على أنه كان متصفا بها في نفسه مشغولا بإيجادها في إيه؟ في واقع. ربنا يقول أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ده قول قتادة، يعني قول قتادة وغيره، وده موجود في تفسير الطبري النكت العيون، أو أمر بالتقوى أن المراد هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، المراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد حررنا سابقا أن الأمر ليس مجرد الإخبار بالشيء أو تبليغه على أي صورة كانت، وإنما هو أمر بالمعروف أي بطريقة شرعية تعين على الائتمار به علميا وتدبريا وعمليا، وهو كذلك أمر على وجه التعليم والتقويم كالأمر بالصلاة مثلا، فيتضمن البيان الكامل الشامل للمأمور به علميا وعمليا وقوليا وفعليا. طيب شوف بس في الهامش الرازي لكلام لطيف، بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته على الهدى وآمرا بالتقوى، لأن كل من رآه وهو في الصلاة كان يرق قلبه فيميل إلى الإيمان، فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل وهو أقوى من الدعوة بلسان القول. ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ آمرا بالإيه؟ بالتقوى. وتأملوا هذه الثنائية النبوية، كان على الهدى أمر بالتقوى، للتأكيد على التعانق بين الاهتداء والاتقاء والعلم والعمل والصلاح والإصلاح. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالإيه؟ أو أمر بالتقوى. طيب وفي الهامش ربنا سبحانه وبحمده لا يريد منا فقط أن نمارس التقوى على مستوى الصلاح لننجو بها، وإنما يريد منا أيضا أن نمارسها على مستوى الإصلاح لننجي بها غيرنا. قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ويقول سبحانه أيضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ويقول جل جلاله إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ يتقون. إحنا قلنا قبل كده اللي هو التقوى الصلاح والإيه؟ والإصلاح، يعني المستوى المطلوب، بس مش مجرد كمان بقى، يعني ده مش حض على التقوى في الأول، ده حض على أن يكون الإنسان أميرا بالإيه؟ بالتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة اللي بدري خالص هو يشيع الأمر بالإيه؟ بالتقوى، يشيع الأمر بالتقوى. ومن العجيب أن ثنائية الاهتداء والاتقاء مذكورة بعد ذكر ما تسببت فيه فتن الشهوات من طغيان للإنسان حتى توهم أنه استغنى عن ربه المنان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه إيه؟ استغنى. فإن كان العبد على الهدى أو كان آمرا بالتقوى فهو في منجاة من ذلك، فلم يكتفي بمجاوزة الحد في نفسه، بل راح يتجاوز مع غيره ويحاول أن يفتنه. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يتعرض رسولنا صلى الله عليه وسلم لصنوف من الفتن والابتلاء، لكن الله سبحانه وبحمده ينجيه منها بالاهتداء والاتقاء صلاحا وإصلاحا. طبعا بقى يعني بنقول في الهامش من اللافت جدا المساحة الكبيرة لأمره صلى الله عليه وسلم لغيره بالتقوى والصلاة بقى في مواقف مختلفة، يعني بعيدا حتى عن كده النبي أصلا كمية المرات اللي بيوصفها بالتقوى يعني تستعصي على الحصر، كثيرة جدا جدا جدا. تقريبا أكثر شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أكثر شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان يستوصى إلا ويوصف الإيه بالتقوى في مطلع وصايا. ومن العجيب أننا رغم كل ذلك نغفل عن عناية بالتقوى علما وعملا وتعليما في ابتداء البناء ونهمل أدوارها في الإيه في الإنجاء. لا بد أن يكون هناك برامج تشغيلية تطبيقية لتعليم التقوى والتدريب عليها بطريقة علمية عملية. ولا يخفى من خلال سياق السورة أن أقصر الطرق للاهتداء والاتقاء صلاحا وإصلاحا والاستقامة المنهجية على مستوى التبصر العلمي التصورات والأفكار والمعتقدات والمفاهيم من خلال إقامة كتاب الله اقرأ، ثم على مستوى التصبر العملي التصرفات والأفعال والسلوكيات والمهارات من خلال إقامة الصلاة إذا صلى واسجد وإيه واقترب. يعني العمودين الكبار في إقامة التقوى إقامة كتاب الله وإقامة الإيه الصلاة، ودول واضحين في السورة بشكل يعني بين. سبحان الملك توجه سورة العلق في نهايتها لخطوات تشغيلية لتفعيل النجاة والإنجاء بالاتقاء من خلال الصلاة والإيه والدعاء. التقوى اجتناب، وتؤكد السورة في نهايتها أن أفضل طريق للابتعاد هو الاقتراب. التقوى اجتناب، وتؤكد السورة في نهايتها أن أفضل طريق للابتعاد هو الإيه هو الاقتراب. فكلما اقتربت ابتعدت، كلما اقتربت من الرحمن ابتعدت عن النسيان والعصيان والطغيان وإيذاء أولياء الشيطان. كلا لا تطعه واسجد وإيه واقترب. يقول تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، فكلما سجدت اقتربت من مولاك، وكلما اقتربت من مولاك اقتربت من تقواك، وكلما اقتربت من تقواك ابتعدت من عدوك وبلواك. ده فيما يخص سورة العلق. لكن عند مطالعة سور القرآن التي نزلت في أوائل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم نجد التقوى حاضرة بشكل واضح للغاية. يعني مثلا ربنا سبحانه بحمده في سورة المدثر يقول هو أهل التقوى وأهل الإيه المغفرة، فيؤكد لنا أنه ليس أحد أحق منه سبحانه بأن نخشاه ونتقيه، ومع ذلك فليس أحد أحق منه سبحانه بأن نرجوه ونطمع في المغفرة التي لديه، وخاصة لو كنا ممن يتقونه ويحرصون على ما يرضيه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ثم قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن لا يشرك بي غيري أن أغفر له. يعني هو أهل التقوى يعني أهل أن أتقى، وأهل المغفرة لمن اتقى. أهل المغفرة لمين؟ يعني أولى واحد بالمغفرة مين؟ من اتقى. يتقي الناس صنوفا متنوعة من المخلوقات والحالات، لكنهم للأسف يغفلون عن اتقاء الحق بالاتقاء سبحانه وبحمده. طيب دي كده المدثر، روح المزمل. أقول ربنا سبحانه وبحمده فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إنه ذات التأكيد المبكر على أهمية بل ضرورية تفعيل الاتقاء طلبا للنجاة والإيه والإنجاء. ولم تقتصر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالتقوى على تلك المواطن، وإنما تكررت منه الوصيات العامة والخاصة بشكل لافت في مرات كثيرة جدا، برهانا على وصف ربنا له أو أمر بالتقوى. الوصية بالتقوى ما كانتش بس مع النبي في البداية، حتى النهاية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله في سرك في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضن أمانة ولا تقضين بين اثنين. وقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، مر بنا الحديث. قال أوصيك بتقوى الله، لا ده رواية تانية، والتكبير على كل شرف مكان مرتفع. فلما مضى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مطوي له الأرض وهون عليه السفر. بل كانت الوصية بالتقوى يعني من آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر ما يخص التقوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني.